يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد نفرح فيه بتدارس العلم، لأننا بذلك نتقرب إلى رب العزة والجلال، خصوصا بتعلم القواعد التي تندرج تحتها فروع كثيرة، وبذلك نختصر وقتا كثيرا عند تعلمنا لهذه القواعد التي تضم ألفاظا يسيرة ومعاني كثيرة. أخذنا فيما مضى عددا من القواعد الكلية التي تندرج تحتها فروع فقهية، وركزنا على القواعد التي تكثر فروعها في أبواب المعاملات المالية. في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نأخذ قاعدة متعلقة بالشروط، نتكلم فيها عن قاعدة ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. قولنا ما ثبت أي ما وجد وما تقرر وما تأكد بواسطة الشرع بورود دليل يدل عليه، فإنه مقدم على ما اشترطه المتعاقدان. هذه القاعدة قاعدة مهمة، وتنبني عليها فروع فقهية في جميع أبواب المعاملات، بل قد يترتب عليها أبواب العقود الأخرى كعقد النكاح. وقد دل على هذه القاعدة عدد من الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو شرطا حرم حلالا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالشروط: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. ويدل على ذلك مثل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن الوفاء بالعقد الوفاء بالشروط التي تضمنها ذلك العقد. الشروط على نوعين: شروط للمعاملات وشروط أو شروط العقود وشروط في العقود. مثال ذلك: يشترط في صحة البيع الرضا بين المتعاقدين. هذا من الذي وضعه؟ رب العزة والجلال. لو لم يوجد هذا الشرط ما الحكم؟ بطل العقد. لكن هناك شروط يشترطها أحد المتعاقدين، كما لو اشترط أحدهما تأجيل الثمن، من الذي وضع هذا الشرط؟ المشتري، هو الذي يريد تأجيل الثمن ورضي به الآخر. لو لم يوجد هذا الشرط حينئذ نقول بأنه يحق، العقد صحيح، ويحق لمن فاته الشرط أن يبطل أو أن يفسخ العقد. كم عدد شروط البيع؟ 7 معروفة من قبل الشارع. كم عدد الشروط في البيع؟ لا يوجد لها تحديد، لأنها تختلف باختلاف المتعاقدين. فإذا الشروط في البيع تفارق الشروط في شروط البيع. شروط البيع معروفة العدد، محددة، تكون من قبل الشارع، إذا فات أحدها بطل العقد، ولا بد من وجودها جميعا في جميع العقود، وهي محصورة بعدد معين. بينما الشروط في البيع هذه من قبل المتعاقدين، وإذا فاتت أو فات أحدها لم يبطل العقد، لكن يحقه لمن فات غرضه فسخ العقد. وكذلك هذه الشروط غير محصورة بعدد، غير محصورة بعدد. إذا عرفنا الفرق بينهما. وفي جميع العقود هناك شروط للعقد من قبل الشارع، وهناك شروط في العقد من قبل المتعاقدين. نحن اليوم نتكلم عن هذين الأمرين، نقارن بينهما، فنقول ما ثبت بالشرع من شروط وأحكام مقدم على ما ثبت بالشرط حيث شرطه أحد المتعاقدين على الآخر. إذا عرفنا هذا فإن الشروط على ستة أنواع، الشروط في العقود ستة أنواع. كم نوع؟ ستة أنواع. النوع الأول شروط من مقتضى العقد، فهذه تقرر وتثبت ما كان ثابتا بالعقد. مثال ذلك، بعتك سيارة واشترطت علي أن أسلم السيارة لك، تسليم السيارة سيكون في العقد، اشترطها أو لم يشترطه، فهذا شرط ما هو من مقتضى العقد ثابت سواء اشترطه أو لم يشترطه. مثال آخر، تزوج امرأة وشرطت عليه المرأة أن ينفق عليها، أو شرط الرجل على المرأة أن يطأها، أو شرطت المرأة أنها إذا جاءت بولد فإنه ينسب إليه. هذه الشروط ثابتة، ثابت مفادها وجد الشرط أو لم يوجد، ولكن الشرط يكون تأكيدا. فهذه شروط شرط مقتضى العقد وهو ثابت وشرط أو لم يشرط، هذا النوع الأول. النوع الثاني شرط ما هو من مصلحة العقد، شرط ما هو من مصلحة العقد، كما لو اشترط صفة في المعقود عليه. مثال ذلك، اشترى منه السيارة واشترط تأجيل الثمن، تأجيل الثمن لا يؤخذ من ذات العقد، إذا ليس من مقتضى العقد، لكن هذا من مصلحة العقد، وبالتالي يكون شرطا صحيحا ولو تعدد. مثال آخر، لو اشترط عليه مثلا أن يكون المبيع على صفة معينة، هذا من مصلحة العقد. كذلك لو اشترط رهنا، قال بتأجيل سنة مع وجود كفيل أو اشتراط رهن، في هذه الحال هذا الشرط صحيح وجائز لأنه من مصلحة العقد ولو تعدد. الأمر الثالث من الشروط، شروط من مصلحة العاقد ليس من مصلحة العقد. اشترى منه الكمبيوتر واشترط بألف ريال، واشترط عليه مسح السيارة كل يوم لمدة أسبوع، شرط مسح السيارة هذا هل هو من مصلحة العقد؟
لا.
هل هو من مقتضى العقد؟
لا.
لا، لكنه من مصلحة العاقد. ما حكم هذا الشرط؟ يحتاج إلى بحث فيه. واضح الآن؟ اختلف الفقهاء في الشروط التي من مصلحة العاقد. الجمهور يقولون هذه الشروط باطلة. لماذا يا أيها الجمهور قلتم بذلك؟ قالوا لأن هذا خارج مقتضى العقد وخارج مصلحة العقد، ويجب أن نوفر العقد لما هو من مقتضاه ومن مصلحته، ولا نشترط فيه شروطا أخرى. واستدلوا عليه أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، وهذا حديث صحيح متفق عليه. واستدلوا ثالثا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، وهذا في سنن أبي داود لكنه ضعيف الإسناد. وحديث كل شرط ليس في كتاب الله مراد به كل شرط يخالف ما في كتاب الله فهو باطل، فهنا المراد به الشرط المخالف للشرع. هذا القول الذي يقول بإبطال الشروط التي من مصلحة العاقد هذا مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي. في مقابلة هؤلاء مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد يصحح الشروط التي في العقد لمصلحة العاقد، وعندهم روايتان، رواية تقول لا يصح إلا شرط واحد لحديث نهى عن شرطين في بيع، ورواية أخرى تقول تصح الشروط وإن تعددت، وهذا القول الثاني هو الأرجح في هذه المسألة. ما الدليل؟ قول الله عز وجل أوفوا بالعقود، ومن الوفاء بالعقد الوفاء بشرطه، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وكذلك أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، في الاستثناءات شروط، فإذا كانت معلومة فإنه تصح بمقتضى هذا الحديث، نهى عن الثنية عن الاستثناءات ومنها الشروط إلا أن تعلم، فإذا كانت الشروط معلومة جاز اشتراطها. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادما إلى المدينة وكان معه جابر بن عبد الله، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر منه، واشترط جابر حملانه إلى المدينة، قال بشرط أن تبقى أغراضي وأدواتي على البعير حتى نصل إلى المدينة. هذا الشرط ليس من مصلحة العقد وإنما من مصلحة العاقد، وصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، فدل هذا على صحة الشروط التي تكون لمصلحة العاقد. وهذا القول هو أرجح الأقوال في المسألة، ويدلك هذا على سعة مذهب الحنابلة فيما يتعلق بباب المعاملات، لأنهم هم الذين فقط يصححون الشروط التي تكون من مصلحة العاقد. وأيضا هناك مسألة وهي هل الأصل في العقود الصحة أو لا؟ فعند الحنابلة يقولون الأصل في العقود أنها صحيحة، ولو جاءنا عقد جديد نحكم عليه بأنه صحيح، بينما كثير من الفقهاء يرون أن الأصل في العقود أنها توقيفية ولا نستحدث عقودا جديدة. إذن هذا هو النوع الثالث من أنواع الشروط، الأول شرط ما هو من مقتضى العقد، الثاني شرط ما هو من مصلحة العقد، الثالث شرط ما هو من مصلحة العاقد، الرابع شرط يخالف مقتضى العقد. شرط يخالف مقتضى العقد، مثال ذلك أبيعك السيارة على أن تبقى السيارة في ملكي، بشرط أن تبقى السيارة في ملكي، نقول هذا الشرط يخالف مقتضى العقد وبالتالي يكون باطلا. مثال آخر، تزوج امرأة واشترطت عليه أو اشترط عليها لا يعطيها مهرا، نقول هذا الشرط باطل لأن من مقتضى العقد وجود المهر وبالتالي نثبت مهر المثل. اشترط عليها اشترطت عليه أن لا يطأها بعقد النكاح، نقول هذا الشرط يخالف مقتضى العقد. أجره البيت واشترط عليه أن لا يسكن فيه، نقول صحيح حينئذ هذا الشرط باطل. هل يؤثر هذا على العقد؟ هناك منهجان في الشروط المخالفة لمقتضى العقد، منهم من يقول يبطل الشرط ويصح العقد، وهذا مذهب أحمد وجماعة. الجمهور يقولون يبطل أصل العقد، قالوا وجد فيه شرط باطل وبالتالي يبطل أصل العقد. مذهب الحنابلة في هذه المسألة أقوى، لأنه ورد في حديث بريرة الذي ذكرناه في اللقاء السابق أن أصحابها باعوها بتسع أواق على عائشة واشترطوا أن الولاء لهم، فهذا الشرط شرط أن الولاء لهم يخالف من مقتضى العقد، من مقتضى العقد أنه إذا باعه انتقلت ملكيته للمشتري وبالتالي انقطعت علقته، فيكون الولاء للمعتق الذي كان المملوك في ملكه، ولذلك اشترطوا هذا الشرط. فقال لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريه، وهذا الشرط شرط باطل. وقال الحديث السابق كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إنما الولاء لمن أعتق. فدل هذا على تصحيح العقد مع وجود شرط تخالف مقتضى العقد كما قال الحنابلة خلافا لرأي الجمهور، وهذا يدلك على سعة مذهب الحنابلة في أبواب العقود لأنهم يسعون إلى تصحيحها. النوع الرابع أو الخامس، النوع الخامس من أنواع الشروط ربط عقد بعقد، ربط عقد بعقد بحيث يكون العقدان في محل واحد، فهذا يؤدي إلى إبطال العقدين. ومن أمثلته نكاح الشغار، وهو أن يقول أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، ففي هذه الحال نقول هذا ربط عقد بعقد وبالتالي يبطل العقدان. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وفي لفظ نهى عن صفقتين في صفقة، ولذلك لا يصح أن تجمع بين عقدين على محل واحد. مثال ذلك عندك أجير، عندك موظف في محلك، تقول له راتب 1000 ريال ونسبة 3% من الأرباح، تقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه جمع بين عقدين، العقد الأول عقد المضاربة يستحق فيه النسبة، والثاني عقد الإجارة يأخذ فيه الراتب. ماذا نفعل؟ نقول نجعل كل واحد منهما على عمل مخالف. مثال ذلك يقول ادفع 10,000 ريال وتكون شريكا لك 1% من الربح مثلا، وتعمل في المحل ولك الراتب الفلاني، فهنا سبب الاستحقاق اختلف. أو يقول الراتب على تنظيمك للمحل والنسبة على بيعك، فهنا اختلف. لماذا ندقق في هذا الأمر؟ لأن عند حصول النزاع يأتي الشرع ويفك هذا النزاع بوضع كل واحد منهما له محل مختلف عن محل الآخر. النوع السادس ربط أو اشتراط العقد بأمر مستقبلي. مثال ذلك تقول أبيعك هذا الكمبيوتر 1000 ريال بشرط ترضى الوالدة، يمكن الوالدة ما ترضى. هذا إيش؟ ربط العقد بأمر مستقبلي. جمهور أهل العلم لا يصححون هذا العقد، يقولون العقود لا بد أن تكون باتة مجزوما بها. وذهب طائفة وهو رواية عن أحمد إلى تصحيح العقود المربوطة بأمور مستقبلية، ويستدلون على ذلك بأن عتاب بن أسيد أمير مكة اشترى دارا من صفوان بن أمية في مكة ليجعلها دارا للسجن، واشترط رضا عمر بذلك، واشترط رضا عمر بذلك، في هذه الحال قلنا بأنه وقع إجماع من الصحابة على تصحيح العقد، وفي نفس الوقت قلنا بأن هذا الإجماع يدل على جواز ربط عقد البيع بأمر مستقبلي، دل على جواز ربط البيع بعقد مستقبلي. إذن عرفنا أن أنواع الشروط ستة أنواع، كل واحد منها له حكم، وعرفنا الفرق بين شروط الشرع وبين شروط المتعاقدين، هذا شرط العقد وهذا شرط في العقد. الشروط هل تكون خاصة بالعقود؟ نقول لا، قد تكون هناك شروط في أمور أخرى، مثلا في الاعتكاف. في الاعتكاف بعض الناس يشترط شروطا، أن يروح يتغدى في البيت، في مثلا الإحرام، في الإحرام بعض الناس يشترط عدد من الشروط، مثلا من الشروط أنه إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا إيش؟ شرط في الإحرام، حيث يجوز له التحلل من الإحرام متى وجد له ما اشترطه. هذه القاعدة المتعلقة بالشروط قاعدة مهمة ويجب علينا أن نحققها. طيب، القاعدة تقول ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، فإذا اشترطت عليك شروط وكان الشارع لا يجيز هذه الشروط، فحينئذ هذه الشروط لاغية لمخالفتها للشرع. مثال ذلك، لو استأجره ليعمل عنده، قال من شروط العمل أن تصنع لي خمرا أو أن تحضر لي الدخان، حينئذ نقول هذا الشرط شرط باطل، لأن الشارع قد نهى عنه. والشرط الثابت أو ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. ما الدليل على هذه القاعدة؟ الأدلة السابقة أدلة على وجوب الالتزام بالشروط، نحن نريد أدلة تدل على تقديم ما ثبت بالشرع على ما ثبت بالشرط. أعطونا أدلة لذلك. الأدلة حديث بريرة صحيح، قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذا ممتاز. أيضا النصوص الدالة على وجوب العمل بالكتاب والسنة، مثل بما أنزل الله، ما أتاكم الرسول فخذوه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، معناه تقديم ما ورد في الشرع على ما جاء في الشروط. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الله ونحو ذلك. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الشروط المخالفة للشرع على خلاف أمر الشارع فتكون مردودة، لأنها على خلاف ما جاء عن الشرع. أظن هذا. نريد أمثلة لشروط مخالفة لما ثبت بالشرع. حديث بريرة، إذن هناك الشروط التي تخالف مقتضى العقد، هذه تدخل معنا، فنقول ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. أيضا أعطونا أمثلة. لو عقد على امرأة واشترطت عليه أن لا يطأها، لو اشترط عقد على امرأة واشترط أن يطأها في وقت الحيض أو في الدبر، نقول ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. كذلك لو اشترطت المرأة أو اشترط على المرأة لا ينفق عليها، وش نقول؟ وهذا الشرط غير لازم. لكن لو قدر أنه مضت سنة لم تطالب بالنفقة ثم طالبت بها، قلنا تنازلتي، سبق أن تنازلتي، لكن يجب عليه أن يقوم بإعطاء النفقة في المستقبل. إذن واضحة هذه القاعدة، قاعدة الشروط قاعدة مهمة وقاعدة أصيلة، ويترتب عليها فروع فقهية في جميع الأبواب، في كثير من الأبواب الفقهية. ننتقل إلى قاعدة جديدة، وهي قاعدة إذا اجتمع حلال وحرام فإننا نغلب جانب التحريم. إذا اجتمع حلال وحرام فإننا نغلب جانب التحريم. ما المراد بهذه القاعدة؟ إذا اجتمع الحلال يعني اجتمع سبب الحل ومع سبب الحرمة، فحينئذ نغلب جانب التحريم، نغلب جانب التحريم. من المعلوم أن الأحكام الشرعية لها أسباب، مثلا الحرمة ما تقول بأنها محرمة إلا لوجود سبب التحريم. مثلا في الأطعمة هناك أسباب للتحريم، قد تكون لنجاستها، قد يكون لعدم ذكاتها، قد يكون هناك أسباب. إذن هكذا بقية الأحكام لها أسباب، يعلق الشارع الحكم على السبب. فإذا وجد سبب تحريم ووجد سبب إباحة فإننا نغلب جانب التحريم. وأظن أننا سبق أن أشرنا إليها فيما مضى في قاعدة اليقين لا يزال بالشك، وقلنا المسائل أربعة أنواع. النوع الأول ما وجد فيه دليل إثبات فقط، حينئذ نثبت الحكم. وجد فيه دليل إباحة نثبت الإباحة. مسألة أخرى وجد فيها دليل تحريم فقط، نثبت التحريم. النوع الثاني ما وجد فيه دليل نفي، فحينئذ نثبت النفي ونحكم بالنفي. الأول دل على جواز أكل الأرنب، نقول الأرنب جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الأرنب. في دليل يدل على جواز أكل الخيل، نقول أكل الخيل جائزة. هناك مسائل دل الدليل على التحريم، مثل أكل لحم الخنزير أو الميتة أو شرب الخمر، حينئذ نثبت نحكم بما دل عليه النص. الثالث ما لم يوجد فيه دليل إباحة ولا نفي ولا تحريم، لم يوجد فيه دليل إثبات ولا نفي، فحينئذ نحكم بقواعد الأصل السابقة معنا. قد يكون الأصل بإباحة كما قلنا الأصل في الأطعمة الحل، وقد يكون الأصل بالتحريم كما قلنا الأصل في العبادات الحظر والمنع. النوع الرابع من أنواع المسائل ما وجد فيه الدليلان، دليل إباحة ودليل الحظر والتحريم، دليل الإثبات ودليل النفي. ففي مثل هذه المسائل نقدم دليل التحريم ونحكم بالحرمة، ونحكم بالحرمة، وهو مجال تطبيق هذه القاعدة. واضح؟ طيب، نريد أن نستدل للقاعدة ثم نأتي بأمثلة فقهية على هذه القاعدة. جاء في الحديث، حديث عدي بن حاتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك. هنا وجد سببان، سبب تحريم وهو الكلب الأجنبي غير المعلم، وسبب إباحة وهو الكلب المعلم. ففي هذه الحال نقول لا يجوز الأكل تغليبا لجانب التحريم. واضح هذا؟ الكلب المعلم المراد به الذي علم الصيد بحيث لا ينطلق إلى إذا أمر، وإذا انطلق لا يأكل من الصيد، وإذا زجر عن الصيد انزجر، هذا هو الكلب المعلم. طيب، من الأدلة أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك الصيد فوقع في الماء فلا تأكل. الرمي بالسهم يحل ما صيد بالسهم، لكن لما وقع في الماء وجد عندنا سببان: سبب حل وهو ايش؟ لا، السهم الصيد، ووجد سبب تحريم وهو الغرق. فحينئذ ماذا نقول؟ نغلب جانب التحريم على منطوق هذا الحديث: إذا رميت بسهمك فوقع في الماء فلا تأكل. جاء أيضا من الأدلة على القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا الذي اجتمع فيه سبب حل وسبب حرمة من المشتبهات التي أمرنا بتركها. ويدل عليه أيضا حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استفتي قلبك، وإن أفتاك المفتون ثم أفتوك. هذا الحديث كثير من الناس ينزله على غير محله. بعض الناس يقول: أبد، راجع نفسك، إذا قالت نفسك حلال خلاص كل، ما عليك من أحد ولا عليك من المفتي لهذا الحديث. يقول: لا، هذا فهم خاطئ. المراد بهذا الحديث ترك ما يقع في نفسك منه شك وريبة، ولو أفتاك المفتون بالحل والجواز. وليس المراد به إذا أفتوك بالحرمة تخالف فتواهم بناء على ما في قلبك، هذا من اتباع الهوى. والله عز وجل يقول: ولا تتبع الهوى فيوضي. الحديث أنه إذا تحرج قلبك من شيء وأفتاك مفتون بالحل والجواز فحينئذ استفت قلبك، وإن أفتاك المفتون ثم أفتوك. ويدل على هذا أيضا حديث: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. في جانب النهي شدد مرة، أمر بأمر جازم. نريد أن نمثل بأمثلة لهذه القاعدة. عندنا شخص عنده حوش فيه ذبيحتان، فيه شاتان، إحداهما نطحت الأخرى فماتت، كسرت قرون الثنتين، إحداهما ماتت، فجاء بالسكين وقطع رقبتها بعدما ماتت. هذه التذكية لا تنفع. فأخذ الثانية، الشات الثانية، فذبحها. التي ذبحها حلال والأخرى ميتة. ذهب فيبدو أن أحد الأشخاص سحبهما واختلطتا ولم يستطع أن يفرق بينهما. ماذا نفعل؟ يجب تركهما جميعا. اجتمع سبب حل في كل وسبب حرمة في كل واحدة منهما، فوجب تركهما. من أمثلة هذا: ما لو اختلطت أخته بأجنبية لم يجوز الزواج بينه، زواج الرجل منهما. كيف تختلط أخته؟ لا يعرف أخته. من يجيب؟ نعم،
قد يكون هذا برضاع مثلا.
نعم، هناك زيد له بنتان، إحداهما رضعت من أمك ولا تدري هل هي الصغرى أم الكبرى. في هذه الحال نقول: لا يجوز لك الزواج بواحدة منهما. لماذا؟ اجتمع فيهما سبب حل وسبب حرمة، فغلبنا جانب التحريم. في بعض المرات تكون المسألة الواحدة نغلب فيها جانب سبب ونغلب جانب سبب آخر من الجهة الأخرى. أعطيكم مثل: جاء في الحديث أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص وصاه بوصية قبل موته، قال: يا أخي، أنا وطأت جارية زمعة، جارية مملوكة لزمعة، وأتت بولد، فأطلب منك أن تطالب بهذا الولد وتثبته لي لأنه من ولدي. قال: فاقبض هذا الولد. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، جاء سعد بن أبي وقاص لزمعة أو لولد زمعة، عبد بن زمعة، فقال: أعطني ابن أخي عتبة، هذا فلان اللي ولد على فراش أبيك من جاريته، هذا ولد أخوي عتبة. فقال عبد بن زمعة: هذا أخي ولد على فراش أبي. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعون في هذا الغلام، لمن؟ هل يكون ابنا لعتبة بن أبي وقاص، أو يكون ابنا لزمعة أخا لعبد بن زمعة؟ فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش، ما كانت فراشا لزمعة، وبالتالي يثبت النسب لزمعة. ثم رأى شبها بينا بعتبة فقال: يا سودة، سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة زمعة أخت لعبد هذا، ويا سودة احتجبي منه. في جانب إثبات النسب نظر إلى الفراش وغلب الحرمة هنا، وفي جانب الحجاب، حجاب سودة، قال احتجبي منه، غلب جانب التحريم في هذه المسألة. شوف، سودة كانت كبيرة في السن في ذلك الوقت بعد فتح مكة، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب منه. إذن هنا في هذه المسائل قمنا بتغليب جانب التحريم. من القواعد التي تتعلق بالمعاملات المالية وتتعلق بغيرها أن وسائل الحرام حرام، الطرق المفضية إلى التحريم نعتبرها محرمة. إذن نقول وسائل الحرام حرام. ما هي الوسائل؟ يعني الطرق والأسباب المؤدية إلى الحرام نحكم بحرمتها. وما هو الحرام أصلا؟ هو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما بحيث يترتب الإثم على فاعله، ومن تركه تقربا لله فإنه يكون مأجورا. ما هو المراد بالقاعدة؟ أن الوسائل والطرق المفضية إلى التحريم أو إلى فعل المحرم تكون محرمة. مثال ذلك: السرقة حرام، لكن سيترتب هناك وسائل للسرقة: فتح الباب، الدخول للبيت، وضع السلالم للقفز، هذه كلها وسائل للحرام فتكون محرمة. ركوبه في سيارته هو من بيته إلى محل السرقة تكون محرمة يأتم بها. مثاله أيضا: من سافر ليعصي الله، فحينئذ أخذه للتأشيرة حرام، وأخذه شراؤه للتذكرة حرام، ركوبه للطائرة حرام، وجميع الأفعال التي يفعلها من أجل أن يتوسل بها إلى ذلك السفر المحرم تكون محرمة، لأن وسائل الحرام حرام. إذن هذه القاعدة واضحة. ما الدليل على هذه القاعدة؟ نهى الشارع عن قربان حدود الله، قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. لم يكتفي بالنهي عن فعل الحدود، وإنما نهى عن قربان تلك الحدود. ومثل في قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، نهي عن الوسائل المفضية إلى الزنا، لم يكتفي بالنهي عن الزنا وإنما أيضا نهى عن ما يؤدي إلى الزنا. ومثلها أيضا الحديث السابق، حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذا رعيت بغنمك حول المكان الممنوع منه فقد تقع في المكان الممنوع منه بدون قصد، فهذه المواطن المقاربة للحرام بمثابة وسائل مؤدية إليه ومعده، ولذلك نهى الشارع عنها. ويدل على ذلك عدد من النصوص تدل على أن الشارع لاحظ ما تؤدي إليه الأفعال. مثلا في قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، نهى عن سب آلهة المشركين. لماذا؟ لأنها تفضي إلى جعل المشركين يسبون الله عز وجل، فدل ذلك على أن الوسائل لها أحكام وغاياتها. ومثل ذلك أيضا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر سب الرجل لوالديه، قالوا: يا رسول الله كيف يسب الرجل والده؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فلاحظ هذا المعنى ما يفضي إليه واقع الأمر. في نصوص كثيرة تدل على النهي عن الوسائل. يلاحظ أن الوسائل في مرات يكون لها حكم، يكون لها حكم حال كونها وسيلة، بالتالي تأخذ هذا الحكم. مثال ذلك: في وطئ الأجنبية حرام، من وسائل هذا الحرام العقد عليها، لكن الشارع قد جعل هذا الفعل مباحا حال كونه وسيلة إلى هذا الأمر. مثال آخر: ما حكم أخذ أموال الآخرين؟ حرام، لكن لو جانا واحد وقال: أنا أخذت أموال الآخرين بواسطة الشراء أو البيع. لماذا؟ لأن الشارع قد جعل هذا الفعل وهو البيع وسيلة إلى هذه الغاية وهي أخذ أموال الآخرين، وجعله مباحا عند كونه وسيلة لذلك. فإذا ما جاء حكمه في الشرع حال كونه وسيلة لا يدخل معنا في هذه القاعدة. كذلك أن في بعض المسائل يعني قد يكون هناك وسائل لكنها لا تفضي غالبا أو كثيرا إلى الحرام. لو جاءنا واحد وراح ودخل سوق الخضار قال: اتقوا الله لا تبيعوا العنب، فهناك أناس يقومون بتصنيع الخمور من هذا العنب، نقول هذا الفعل صحيح قد يؤدي إلى الحرام لكن نادرا، والشارع لا يلتفت في مثل هذا إلى النادر، بالتالي لا نحكم فيه. لكن لو كان يؤدي غالبا أو كان يؤدي قطعا إلى الحرام فحينئذ نمنع منه. من أمثلة هذه القاعدة مثلا بيع الأعناب لمصانع الخمور، البيع حلال لكن لما كان مؤديا إلى حرام وهو صنع الخمر قلنا لا يجوز البيع في هذه الحال. كذلك بيع السلاح في أوقات الفتن، السلاح إذا بيع في أوقات الفتن سيؤدي إلى سفك الدم الحرام، بالتالي نمنع من مثل ذلك. كذلك الواسطة، وساطة الرشوة، وساطة الرشوة نقول لا يجوز ذلك، لأن لماذا؟ لأنها وسيلة إلى الحرام. كتابة عقود الربا أو الشهادة عليها ما حكمها؟ نقول وسائل مؤدية إلى الحرام فتكون محرمة. هناك أيضا وسائل نص الشارع على تحريمها، من أمثلة ذلك مثلا اختلاط المرأة بالرجال الأجانب، مثال ذلك أيضا الخلوة بالمرأة الأجنبية، مثال ذلك سفر المرأة بلا محرم، مثال ذلك تعطر المرأة في مجمع الرجال ونحو ذلك. هكذا أيضا، طيب قد يسأل سائل ويقول أنا أبيع الكمبيوتر، يمكن واحد يستخدمه في حرام. يقول إذا علم غلب على ظنك أن هذا المشتري سيستخدمه في حرام ما يجوز تبيع له، لكن إذا كنت لا تدري أو وكان الغالب على الناس أنهم يستعملونه في المباح، حينئذ يجوز لك البيع. يجيك واحد ويسألك عن الدخول في المدارس التي تتولى إعطاء أفكار إلحادية، الدخول في هذه المدرسة، إدخال ابنك في هذه المدرسة يؤدي إلى تأثر الابن بما في هذه المدارس، ووسائل الحرام حرام، بالتالي لا يجوز إدخاله في مثل هذه المدارس. عندكم أمثلة أخرى؟ فكروا لنا. جانا واحد قال أبروح أشتري، جاني يسأل ويقول أنا جاني شخص بيشتري مني سكين، وعلمت أنه بيأخذها وبيذبح للشخص آخر، يجوز بيع السكين له ولا ما يجوز؟ لماذا؟ قاعدة وشي؟ وسائل الحرام حرام. مثال آخر، إذا في المحاماة مثلا عندنا محامي وجاء الشخص ظالم وقال أبغاك تداعي لي علشان نأخذ أموال فلان، وترى عندنا أسلوب محكحك نستطيع أن نأخذ هذا المال، قال لا أنت ظالم ولا يجوز لي أن أساعدك على هذا الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا هذا نصر وهو مظلوم، فكيف ينصر وهو ظالم؟ قال بردعه عن الظلم، بالتالي لا يجوز له أن يتوكل في الخصومة عن الظلمة والطغاة لأخذ حقوق الآخرين، فإن من فعل فعلا محرما لا يجوز الدفاع عنه. كذلك أيضا وسائل المفضية إلى الزنا، كذلك أيضا ما قد يستعمل في أمور أي أمر محرم تعلم أن هذا المشتري سيستعمل في أمر محرم لا يجوز تتعاون معه، بيت أو محل تجاري سيؤجر لي شركة تعمل فيه أمرا محرما، قمار، ربا، محلات زنا، مراقص، ما يجوز يؤجر عليه، والمال الذي يؤخذ من هذا مال محرم وكسب خبيث. ولماذا؟ لأنك الآن أنت أعنته على الحرام وجعلت، وكان فعلك وسيلة تؤدي إلى فعل الحرام، فيكون فعلك حينئذ حراما. ولو لاحظ الناس هذه القاعدة لا عصم الله عز وجل الأمة من كثير من المحرمات، ما يجد الظالم ولا العاصي من يعينه على الحرام، وبالتالي قد يكون هذا من أسباب تخلصه من ذلك الأمر المحرم. هذه قاعدة من القواعد الكلية التي أخذناها في هذا الفصل، وسائل الحرام حرام، وهي قاعدة مهمة ولها تطبيقات كثيرة. يعني مثلا في باب الصيد، صيد المحرم، عندما تعطي المحرم لا يجوز له أن يعطي أن يساعد الصائد بأي نوع من أنواع المساعدة، أخذا من هذه القاعدة وانطلاقا من الأحاديث التي وردت في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يكثر العلماء في الأمة وأن يجعلهم هداة يقتدى بهم في الخير، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاتنا في هذه البلد، بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية وغيرها من بلاد الإسلام، كما أسأله جل وعلا أن يجعلهم من أسباب وقاية أهل الإسلام من كل سوء ومن كل شر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.